فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف، لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل بارك الله فيه يقول: دخلت المسجد بعد صلاة العصر وهممت أن أصلي ركعتي التحية، فقام إمام المسجد ونهرني بشدة وقال أن هذه الصلاة في هذا التوقيت لا تجوز ولا تصح، فما حقيقة ذلك؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيها عن الصلاة في أوقات معينة. هذه الأوقات ثلاثة: الوقت الأول من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والوقت الثاني قبيل الاستواء مباشرة، يعني قبيل صلاة الظهر مباشرة، والوقت الثالث من بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هذه الأوقات يسميها أهل العلم الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. وبالطبع فيها نزاع بين أهل العلم، يا ترى الصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات تشمل جميع الصلوات؟ يعني تشمل صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ طبعا يكاد يكون الخلاف منحصر على أن الصلاة المنهي عنها إنما هي صلاة النافلة. أما صلاة الفريضة مثلا، لو أن إنسانا تأخر في صلاة الصبح حتى قبيل الشروق مباشرة، فإنه يجب عليه أن يبادر بالصلاة حيثما استيقظ أو حيثما تنبه لها. وكذلك إذا كان لم يصلي صلاة العصر حتى اقترب وقت المغرب فإنه يجب عليه وجوبا أن يبادر وأن يسارع إلى أداء صلاة المغرب قبل غروب صلاة العصر قبل غروب الشمس. وقد ورد في هذا حديثان للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول قول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. والمقصود أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يخرج وقتها، يعني أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل الشروق، أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب. فإدراكه الركعة قبل الشروق أو قبل الغروب معنى ذلك أنه أدرك الصلاة كاملا. هذا هو الحديث الأول. أما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. طيب أكمل لكن لما ناخد الاتصال ده. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي.
لو سمحت يا عم الشيخ صلى الله عليه وسلم.
تفضل.
دلوقتي أنا ليا ابن فيه انفصال بينه وبين أمه، وهو دلوقتي في حضانة جدته.
نعم.
وأمه.
نعم.
وكنا متفقين على اتفاق معين كده، والناس دي خلت بالاتفاق.
أيوه.
النفقة القائمة اللي احنا متفقين عليها 100 جنيه.
أيوه.
فقالوا ادينا 150 جنيه، الكلام ده من كام سنة، وطبعا 150 جنيه ما يجيبوش ولا يودوا ولا يسووا، ولا في عدل بينهم بين ال 150 اللي هو بياخده.
أيوه.
مقارنة بالإنفاق على أخواته من الزوجة الحيلية اللي هي معاه. أي
نعم.
ولكن احنا كنا مثلا متفقين الولد دي خميس وجمعة، دلوقتي خلوا بالاتفاق، وأنا مانيش قادر أروح للولد عشان من باب درء المفاسد، عشان عدم الاحتكاك والمشاكل والأمور اللي زي كده. فلا أنا عارف أزود للولد، ولا انا عارف ان هم طبعا النهارده قوانين الاسره معروف اتجاهاتها واوضاعها، وما انش عارف للموضوع ده حل، مش عارف كده الواحد ملزم.
طب هم يعني خلوا بالاتفاق عشان ايه؟ عايزين يزودوا النفقه يعني؟
خلوا، مش هتفرق موضوع النفقه، هو الموضوع موضوع استفزاز، لان هو ليه الزوجه الاولى لها اخت سايبه ولد وبنت لابن خالتها، يعني طريقته سايبه ولد وبنت للتانيين، إباها خالص نهائيا كده، رغم ان دي قاعده ما تزوجتش، الثانيه دي تزوجت ومسكين الولد ده اضرار، ومواخدين الولد اضرار وكيد واستفزاز. انا امكانياتي النفسيه والعصبيه مش حمل ان انا احتك بالعالم ديت منع من المشاكل.
ايوه.
فمش عارف بصراحه الموضوع ده، مش عارف حله ايه، وما انش عارف، لا انا عارف ازود، ولا انا عارف اوازي، ولا انا عارف قيده قطيعه ولا صله، ولا عارف الصح ان انا افضل زي ما انا، ولا
حاضر.
مش عارف ايه الموضوع.
حاضر. هذا الأخ الحبيب. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخنا الفاضل.
تفضل الله يكرمك.
أشهد الله أني أحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتني في أخي الحبيب.
شيخنا الفاضل، معايا ثلاث أسئلة عشان وقت فضلتك. السؤال الأول فضلتك: ما هي الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة لمنع مفسدة؟ الحالات التي يجوز قطع الصلاة لدرء المفسدة، ما هي هذه الحالات؟ السؤال الثاني: رجل مسن ويسكن في الدور الثالث أو الرابع ويشق عليه نزول السلالم حتى يصلي في المسجد، هل يرفع عنه ذهابه إلى المسجد، وهل يجوز أن يصلي ولا حرج عليه يصلي في شقته في الدور الثالث أو الرابع، ومع العلم أن يحدث له مشقة؟ السؤال الثالث: سيدنا عزك الله، فضيلتكم في الأمور الاجتماعية في الطلاق وفي اليمين تفيلنا على لجنة الفتوى ونحسبهم على خير ولا نعلم ما بهم، ولكن فضيلتكم هذه اللجنة ذاتها تحل أموال البنوك لنا، فكيف نأخذ منهم ما يخص الطلاق واليمين ونعمل به كما ترشدنا فضيلتكم، وهم في نفس الوقت يحلون مال البنوك قرضا كان أم وديعة؟ جزاكم الله خيرا والسلام.
عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضل يا بنتي. تفضل، أنا معاك الشيخ. يلا
سيدنا الشيخ لو سمحت، احنا بقالنا 4 سنين في قرض شديد جدا، جوزي مش شغال، وكل ما يدخل مصلحه تسد كل ابواب الرزق، وبقالنا 4 سنين بنصلي وبنقول الاذكار كتير، يعني قاعده دايما وبنقرا قران بس ما فيش حاجه بتتيسر نهائيا يعني.
طيب يا بنتي حاضر. حاضر يا بنتي تفضلي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، شهد لكم الله فيك.
أهلا أستاذ محمد.
أنت الشيخ معايا السلام. السؤال الأول، إمام كان يصلي بالناس ثلاثة سرية فات الظهر فنسي قراءة سورة الفاتحة، لكنه بعد أن صلى أخبر الناس بذلك، بس هو على ما جابش ركعة زيادة ولا ما جابش للسهو؟ عايزين نعرف حكم الصلاة، بارك الله فيك.
حاضر.
السؤال الثاني، جزاك الله خير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. طب من مات عليه دين بس كانت يعني هو نيته ناوي يسدد الدين، هل راعى عن ربنا يسدد عنه ولا تفتى عن روحه معلقة بهذا الدين؟
حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، أتواصل مع الشيخ بعد إذنكم.
معك يا بنتي تفضلي.
نعم.
تفضلي.
أيوة الشيخ، أنا عايز أسألك بس سؤالين بعد إذنك.
خير يا رب.
دلوقتي انا والدتي متوفيه من فتره.
ايوه.
والدتي متوفيه من فتره ماشي.
ايوه.
فانا شايفه يعني انا حاسه من جوايا اني مقصره معاها اكتر من لازم قبل ما تتوفى.
ايوه.
شوف بيته وزوجه وكده ماشي.
ايوه ماشي.
انا ان انا اروح لها واوديها اكتر من كده بس مش بعيد، لكن انا دلوقتي زهقت في دي. هل انا دلوقتي علي وزري ولا ايه؟ ولا مش عارف مش عارف.
حاضر يا بنتي.
مش عارف ارتاح يا شيخ بعد اذنك.
حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام
ورحمه الله وبركاته. تفضل يا عمنا.
السلام عليكم.
بس وطي التلفزيون الله يكرمك.
حاضر عم الشيخ.
تفضل. تفضل يا اخي. الله يكرمك.
لو سمحت مولانا انا كان عندي سؤال كده.
تفضل.
لو سمحت، احنا عندنا هنا كنا بنصلي على جنازه في صلاه الميت، والامام اللي صلى بينا صلاه الجنازه فجاه كده بعد ما بدا ينهر في الناس ويقول لهم ان صلاة الجنازة ما ينفعش انك انت تسلم على اليمين والشمال، تسلم على اليمين بس، ولو سلمت على الشمال ما ينفعش. واحنا هنا عاداتنا في البلد والصلاة هنا ان الامام بعد صلاة الجنازة بيسلم على اليمين والشمال بعد انتهاء من صلاة الجنازة.
نعم.
فهل هذا القول يعني فيه خلاف ام انه مستساغ؟ وبارك الله فيك.
حاضر، بارك الله فيك واكرمك الله. طيب خلونا نبدأ نشوف أسئلة الإخوة والأخوات. السؤال الأول للأخ المتصل الأولاني، هو يعني حكى قصة واقعية وفي الحقيقة مشكلة اجتماعية موجودة بسبب بعض القوانين اللي تخص الأسرة اللي ليس فيها إنصاف للطرفين، فيهاش توازن بين الطرفين، إنما يمكن القوانين وضعت في عصور معينة كان فيه هناك تأثيرات للعلمانيين طارة ولبعض الناس الآخرين أصحاب المصالح طارة، فأصبحت القوانين ميالة شويتين بكثير من عدم التوازن ناحية النساء. طبعا عشان الضغوط العالمية، المرأة وحقائق وقضايا المرأة وحقوق المرأة وإلى آخره، فللأسف الشديد الدول العربية والإسلامية بتضعف أحيانا بسبب هذه الضغوط، وتضطر تأيف في قوانينها وتلفق في القوانين عشان تظهر ان هي القوانين بتبقى تنصف المرأة وتنصر المرأة ومش عارف. منها القضية اللي هي قضية الحضانة ديت، يعني الان الزوجة اللي هي الام الولد تزوج، وبالتالي انتقلت الحضانة بتاعت الولد من امه اللي هي تزوجت الى جدته لامه، الى والدتها هي يعني، وفي اتفاق معين على نفقة معينة، لكن يبدو أن هناك مناكفات أخرى ملهاش علاقة بموضوع النفقة، وإن كان هو نفسه الزوج الأب يعني يعني ومعترف انه المية النفقة يعني الشهرية المية والمية وخمسين وديت لا تساوي شيء ولا تكفي نفقات الولد باي حال من الاحوال، لكن عشان طبعا في بقى حكم قضية وفي حكم قضائي بانه تقدير النفقة كذا وعشان فخلاص. طيب في يعني نقد للعهود مش عايزين يخلوه يشوف الولد، طيب هذه في هذه الحالة هل يحق لهم هذا؟ لا طبعا. طب انتوا بتعاقبوا مين؟ يعني اذا الجدة واهل الولد من ناحية امه اللي هم الاخوال، لو الاخوال والجدة منعوا الولد عن ابي، هو كده هم كده بيعاقبوا مين في الحقيقة؟ يعني بيعاقبوا الاب انه ما يشوفش ابنه، ولا بيعاقبوا الابن انه ما يشوفش ابوه ويهنأ بعاطفة الابوة زيه زي اي ولد اخر وطفل اخر؟ انتوا في الحقيقة ان كان لها جانب بتعاقبوا به الاب، ففيها جانب اسوأ بكثير انكم بتعاقبوا الابن، انكم بتحرموه من عاطفة الابوة. وليس من مصلحتكم كاخوان وجدة انه الولد يتربى بعيد عن ابيه. ليه؟ الولد بالذات اللي هم الصبيان بالذات يحتاجوا الى الاب اكثر من حاجتهم الى الام، بالذات في المرحلة اللي بعد مرحلة الفطام هو احوج ما يكون للاب، عشان حسن التربية ووجود الأب في حياة الابن لمصلحة الابن وليكون شخصية سوية ويحسن الأب تربيته بمعنى الكلمة. فأنتوا كده يا جماعة بتعاقبوا الابن أكثر مما تعاقبون الأب، بالإضافة لأنه الولد بيطلع عنده مشاكل نفسية، يعني هو بعيد عن الأب وفي نفس الوقت هو بعيد عن الأم، لا شايف حنان أم ولا شايف حنان أب. حليني لما الأم تيجي من بيتها، وحلنا لما حضراتكم تحنوا انه الولد يشوف ابوه. هذا ليس من مصلحة الولد ان يكون طفلا سويا دون عقد ومشاكل نفسية، ودون ان يحرم من عاطفة الامومة بسبب زواج امه، ويحرم في الجهة الاخرى من عاطفة الابوة ناحية ابيه بسبب المناكفات والعناد وشيء من هذا القبيل. ارجو لئلا نحمل وزر هذا الابن أمام الله عز وجل، إن إحنا لا نظلم الابن بأن نحرمه من رؤية أبيه، ولا نظلم الأب أيضا إن إحنا نحرمه أن يرى ابنه. ليه؟ لأن إحنا لو مكان الأب هيبقى شعورنا إيه؟ يعني لو افترضنا جدا المشكلة ديت مع ابنك أيتها الجدة، إن ابن ابنك اخواله وخالاته منعين ابنك ان هو يشوف ابنه، كان هيبقى شعورنا مختلف، وكنا هنروح ونتخانق معاهم ونروح ونرفع قضية رؤية ونروح ونقول ازاي يحرموا ابننا ان يشوف ابنه، وازاي يحرموا الحفيد ابننا ان يشوف ابوه ويشوف جدته واخواله وخالاته، وهيبقى معاكم حق. وكذلك الاب الان معه كثير من الحق، فمن حقه أن يرى ابنه، ومن حق الولد أن يهنأ بعاطفة الأبوة مع أبيه، ومن مصلحة الولد أن يكون في كنف الأب أكثر ما يكون في كنف الأم ولا في كنف الجدة. ومسألة النفقة دي هو الرجل نفسه بيقول أنه المية والمية وخمسين هو عارف أن هي أقل بكتير من مستحقات الولد. يمكن لما تتجاوبوا مع الاب بانه الولد بينكم وبينه رايح جاي، يقعد هنا يوم ولا اتنين، ويقعد هنا يوم ولا اتنين، يقعد هنا اسبوع ويقعد عندكم انتوا اسبوع، يمكن موضوع النفقة ده هيتحل. وانا ايضا اقول للاب انه بالفعل المية والمية وخمسين والمتين والتلتمية والربعمية دول ليسوا النفقة الطبيعية للابن في ظل الاحوال المعيشية التي يعيشها الناس الان. فلعل أن يكون بينكم وسيط خير من أهل الخير، الناس اللي هم الطيبين اللي بيحلوا المشاكل عرفيا، بحيث يتوسط لدى هؤلاء ويتوسط لدى الأب ويصلوا إلى الحل الوسط، أن يبقى الولد رايح جاي ما بين الأب وما بين جدته وأخواله، والأب يحسن أن ينفق النفقة اللائمة الملائمة على ابنه شهريا، لأنه هو ما يرضاش أن حد يصرف على ابنه تحت أي ظرف من الظروف. فنسأل الله عز وجل أن يوفق بينكما. لكن إذا لم تفلح هذه المحاولات العرفية والمحاولات الإصلاح الذاتي كما نقول بالجهود الذاتية، فللأسف الشديد ليس أمام الأب في هذه الحالة إلا أن يرفع قضية الرؤية، يعني قضية أمام المحكمة ليتمكن من رؤية ابني، وإن كان يعني ده من آخر أنواع العلاج وآخر العلاج الكي كما يقول الناس. ليه؟ لأنه مسألة الرؤية ياريتها حتى فيها إيه نوع من مراعاة الحالة النفسية للطفل، لكن هيحددوا مكان عام في الحديقة الفلانية يشوف ابنه ساعة ولا ساعتين، أو المحكمة تحدد في مركز الشباب الفلاني يروح يشوف ابنه ساعة ولا ساعتين، أو في الجمعية الخيرية الفلانية. يعني برضو مش الأماكن، لا البيت عندك ولا البيت عندهم. أرجو أن احنا ما نوصلش لهذه المرحلة ويحل الموضوع عرفيا ووديا بإذن الله تعالى، وإنت تتنازل شوية أنك تنفق النفقة المناسبة على ابنك، وهم يتنازلوا شويتين ثلاثة أن يمكنوا الابن من رؤية أبيه، ويمكنوا الأب أيضا من رؤية ابنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل كان بيسأل عن الحالات التي يجوز فيها قطع الصلاة درءا للمفسدة. طبعا الإنسان في صلاته لا يجوز له أن يقطع صلاته إلا لسبب قهري. السبب القهري كأن يقع عارض فيه خطر عليه أو فيه خطر على من حوله. افرض احنا بنصلي في المسجد وطراء لنا فجأة أو لنا كمصلين فجأة أنه هناك علبة الكهرباء بدأ فيها الدخان والانفجار أو اشتعلت نارا، في هذه الحالة يجوز أن احنا نقطع الصلاة؟ أيوة يجوز في هذه الحالة نقطع الصلاة. افرض أنه هو يعني فاجأنا أو فاجأ المصلي ثعبان أو حية أو عقرب يوشك أن يلدغ أو يوشك أن يؤذي المصلي أو غيره من المصلين أو من غير المصلين، ابنه ولا بنته في البيت، في هذه الحالة يجوز له أن يقطع الصلاة؟ نعم يجوز له أن يقطع الصلاة وأن يقتل هذا الثعبان أو هذه الحية أو هذا العقرب بأي طريق. إنقاذ معصوم كما يقولون، يعني هو لو بيصلي في حقله وراء طفل أو إنسان يغرق في البير أو يغرق في الترع مثلا، في هذه الحالة إنقاذ المعصوم أولى من استمرارك في صلاتك، بل هو أوجب من إتمامك صلاتك. هذه يعني الحالات وما شابهها التي يجوز فيها قطع الصلاة. الرجل بيسأل سؤال ذكي، مش بيقول قطع الصلاة عموما، لكن قطع الصلاة درءا لمفسدة. وإن كان قطع الصلاة عموما للإنسان أحدث في صلاته، خلاص إذا أحدث الإنسان في صلاته فإنه يقطع صلاته فورا، أو الإنسان تذكر أثناء صلاته أنه ليس على وضوء، في هذه الحالة يخرج من صلاته فورا. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤاله الثاني بيتكلم عن الراجل الطيب كبير السن اللي يسكن في الدور الثالث، وهو إنسان تعبان ومريض أو كبير في السن طاعن في السن، عنده نسبة عجز ولا شيء، ولا يستطيع النزول لصلاة الجماعة، فهل في هذه الحالة يجوز له أن يصلي وحده في بيته؟ والله يا أخي الحبيب، إذا كان مرضه أو كان عجزه أو كانت شيخوخته تمنعه أو تصعب عليه أن ينزل الأدوار الثلاثة في كل وقت من أوقات الصلاة، ففي هذه الحالة يمكن أن ينصح العم بارك الله فيه، فنقول له انزل وقتا وأرح نفسك وقتا آخر، انزل لصلاة الظهر مثلا وريح صلاة العصر عشان ما يلحقكش التعب بنزول تاني بعد ساعتين من صلاة الظهر، انزل لصلاة المغرب وخليك في المسجد لحد صلاة العشاء، ضربت عصفورين بحجر فصليت المغرب والعشاء معا، انزل نزولة ثالثة إلى صلاة الفجر. احنا كده اختصرنا النزول، بدل ما خمس مرات ينزل ثلاث مرات، مرة لصلاة الظهر ولا للعصر، مرة للمغرب مع العشاء، ومرة لصلاة الفجر. طيب افترض جدلا أنه لا يستطيع أن ينزل ثلاث مرات في اليوم، يا سيدي خليه ينزل مرتين، انزل يا عمنا لصلاة الفجر وانزل لصلاة المغرب والعشاء، يبقى صليت ثلاثة أوقات في الجماعة في المسجد. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. افترض جدلا أنه هو لا يستطيع هذا كله، شيخوخته أو مرضه أو عجزه يمنعه من النزول، فلا يستطيع أن ينزل لا خمس أوقات ولا ثلاث أوقات ولا وقتين ولا شيء، في هذه الحالة يصلي فين؟ يصلي في بيته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس على المريض حرج. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بل أنا عايز أضيف إضافة إلى أنه لو لم يستطع النزول بسبب تعبه ومرضه أو شيخوخته وعجزه، وكان سابقا من الملازمين المنتظمين في صلاة الجماعة، فإن الله عز وجل حين لا ينزل بسبب هذه الأعذار يكتب له أجر صلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه الحديث في صحيح مسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، لأنه اللي منعه من العمل العذر، فالعذر يضمن له الأجر إن شاء الله. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ناخذ الاتصال ده. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته فضيلة ابن الشيخ.
مرحبا تفضل.
أنا بحبك الله فضيلة ابن الشيخ.
أحبك الله الذي أحببتني فيه، بارك الله فيك.
ربنا يرضى وجهك.
الله يكرمك يا حبيبنا، تفضل.
طيب معايا بعض الأسئلة فضيلة ابن الشيخ. أول سؤال: حكم حجز الذهب عند السائغ، يعني واحد خد خطيبته وراح عند السائغ يعني نجى الذهب بتاعه وحجزوا عنده واتفقوا على السعر، وقال له بعد شهر مثلا او اكثر او اقل حجز على المبلغ واخد الايه الذهب. دي نقطة في سؤال.
حاضر.
حكم ايضا لو حجز الذهب ودفع عربون وخلى الذهب ايضا عند السائغ واتفقوا على السعر، هذا الحكم ايضا.
ماشي.
طيب السؤال الثاني: اب سلف ابنه مبلغ 18,000 جنيه في حياته وكتب عليه الشيك وادى واحد امينه فضيل سيدنا الشيخ.
ايوه.
فقال الامين طول 8 عايش على ظهر الارض، طول 8 حي على ظهر الارض، الشيك معاك، لو انا مدت ولع في الشيك او مدت الشيك، مدت الشيك يعني او قطع.
أيوه.
الشيك.
ايوه.
طيب هل الورثه بعد وفاه الوالد حط في المال دوت؟
حاضر.
بمعنى لا وصيه للوارث، ولا المال دوت يكون من حق الولد اللي هو صاحب الشيك؟
حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ، هل يجوز للمرأة الحائض أن تزور المقابر؟ يعني العذر الشرعي يعني.
أيوة.
وهل يجوز لها أن تغسل الأخت المتوفية وعليها العذر الشرعي أيضا؟
حاضر.
وهل يا شيخ يجب عليها الغسل بعد مع من تغسل الأخت المتوفية، يجب عليها هي الغسل بعد كده يعني؟
حاضر.
لو شيخ معلش، لو كل يوم يعني أنا بنوي إني هطلع صدقة بس بجمع الصدقة دي لحد آخر الشهر، فبطلعها مرة واحدة. فإذا
تحسب
كل يوم صدقة ولا تحسب في اليوم
اللي أنا بطلع فيه الصدقة؟ حاضر. معلش آخر سؤال: إيه
الحالات اللي نثبت فيها ثبوت الإستغفار؟
حاضر.
جزاك
الله
خيرا
يا شيخ.
عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
بعد إذن حضرتك، هي بنت الأخت تعتبر من العيلة بالنسبة لي أنا، ولا من عيلة أبوها؟ ده السؤال الأولين. بنت الأخت.
أيوة.
تبقى من عيلتي أنا، يعني من عيلتي أنا كخالة مامتها، ولا من عيلة أبوها من ناحية عيلة أبوها؟
حاضر.
ده السؤال الأولين. السؤال الثاني: لو أنا مثلا مسلفة حد فلوس و يعني بتقعد مدة شهر شهرين سنة سنتين ثلاثة أربعة، لو أنا جيت في يوم اتكلمت وقلت إن أنا مسلفها حد فلوس، أو أنا اتضايقت في نفسي شيء، يعني اتضايقت في نفسي كده إن هو طول المدة أو كده، هل ده ثوابي بيضيع إن أنا مسلفها فلوس ولا؟
حاضر.
الثواب هو يعني.
حاضر.
ماشي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا بنتي. تفضلي يا بنتي معاكي.
لو سمحت يا شيخ، دلوقتي انا مثلا عفيت عن من ظلمني يعني، لكن ما بفتكر مثلا اروح داعي عليه، ده حرام ولا يعني كده برجع في كلام مع ربنا مثلا ان انا بعد ما عفيت عنه ورجعت ادعي عليه تاني؟
طيب حاضر،
شكرا.
حاضر، بارك الله فيك. طيب، كان سؤال الأخ، السؤال الثالث، يعني بيقول إنه بعض المشايخ في مسائل تخص الطلاق أو غيره بيحيلوا على دار الإفتاء أو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، على الرغم من علمنا أنهم يحلون الفوائد الربوية. فبيقول يعني إزاي ما ناخدش منهم الفتوى دي وناخد منهم الفتوى دي، أو بمعنى أصح ازاي ناخد منهم فتاوى الطلاق مع علم ان هم بيفتوا بحل الفوائد الربويه. يا سيد الحبيب، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. لو افترضنا جدلا انه العيب الوحيد اللي فيهم ان هم بيفتوا بحل الفوائد، فيعني ده درجه عاليه من النبل، والا فهم أهل اختصاص بالفعل، أهل تخصص بالفعل في مسائل الطلاق ومسائل أحكام، في عموم أحكام الأسرة من طلاق ونفقة وعدة ورضاعة وخلع وغير ذلك من الأحكام المتعلقة. كذلك هم أهل اختصاص وأهل تخصص في أحكام المواريث. فلو افترضنا جدلا ان هم بيفتوا في اليوم 100 فتوى، فيها فتوى ولا اتنين احنا لنا تعقيب عليها او هنعتبرها حتى من الفتاوى الخاطئة، فهذا لا يعني ان نهدر حقهم في صواب الفتاوى الاخرى التي يفتون بها فيها في احكام المواريث واحكام عامة شؤون الاسرة، مع الوضع في الاعتبار انه يعني هؤلاء العلماء الأجلاء لهم وجهة نظر أو لهم تأويل، قد يكون هذا التأويل سائغ أو غير سائغ عندنا، لهم تأويل في مسألة الفوائد ولا يرونها من الربا أصلا. ليه؟ لأنه ليس هناك مسلم على وجه الأرض يؤمن بالله واليوم الآخر وعنده مسحة من العلم إن هو يحل الربا، لا، هو يحل الفوائد التي نقول أنها فوائد ربوية، لكنه وهو بيحلها هو لا يرى فيها أنها من الربا المحرم، فعنده في هذا تأويل، وهذا التأويل ليس قول الجيل الحالي من دار الإفتاء ولا لجنة الفتوى في الأزهر، ولا هذا تأويل توارثه بعض أهل العلم عن بعض المتقدمين حتى من أئمة الأزهر من كان يفتي بهذه الفتاوى أيضا. وبالتالي لا مأخذ علينا ولا مأخذ عليهم ان احنا ناخد منهم فتاوى عامة احكام الاسرة بما فيها الزواج وتوابعه والطلاق وتوابعه والخلع وتوابعه والمواريث وغيرها، مع علمنا انهم يفتون في مسائل الفوائد البنكية بانها من المباح او من الحلال. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنأخذ منهم ما نعتقد أنه صواب، وندع لهم ما نعتقد أنه خطأ، وهذا هو الإنصاف. فالإنسان لا يبغض كله من جميع الوجوه، إنما يبغض ما فيه من سوء ويحب من وجه أو من وجوه أخرى على قدر ما فيه من صواب. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأخت المتصلة بارك الله فيها بتقول بنتنا إن هم عندهم بقالهم فترة في كرب شديد جدا، وبتقول إن الحمد لله محافظين على الصلاة ومحافظين على الأذكار وإلى آخره، لكن الأحوال بتضيق بنا. يا بنتي، الأحوال لا تضيق عليك وحدك، إنما هي ابتلاءات من الله تبارك وتعالى. لتبلون في أموالكم وأنفسكم، الابتلاء في الأموال أن تضيق علينا الأرزاق أو أن ترفع علينا الأسعار، والابتلاء في النفس إما بالمرض وإما بالموت والعياذ بالله، فهذه أقدار الله سبحانه وتعالى وهذه ابتلاءات، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لكن بيني وبينك يا بنتي يعني إحنا ربما عندنا من الذنوب ما يكون سببا في هذه الابتلاءات، يعني أن تضيق علينا الأرزاق. طيب إحنا نعلم قول الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الإعراض عن الذكر منه الوقوع في الذنب والمعصية. ربما بنتنا تقول لا احنا ولا بنعمل ذنوب ولا بنعمل معاصي، لا ابدا، ده احنا غرقانين يا بنتي كلنا في الذنوب والمعاصي. لان الذنوب والمعاصي ليست هي الربا فقط ولا الزنا فقط ولا السرقة فقط ولا الكذب فقط ولا القتل فقط، الذنوب والمعاصي كثيرة جدا. احنا غرقانين في الذنوب والمعاصي سواء في حق الله عز وجل او في حق انفسنا او في حق الناس، إذا كان حق الوالدين ولا حق الزوج ولا حق الزوجة ولا حق الأولاد ولا حق الجيران ولا حق كثير من الناس. فإحنا غرقانين في الذنوب والمعاصي، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا في غير ما أثر ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. يعني الإنسان لو أصاب ذنبا يحرم بسببه من الرزق، بل ربما يعني يقع في الذنب فيحرم الرزق من ناحية ويحرم لذة الطاعة والعبادة من ناحية أخرى. الذنب أقعده عن قيام الليل، الذنب أقعده عن القيام لصلاة الفجر، الذنب أقعده عن صلاة الجماعة، الذنب أقعده عن قراءة القرآن الكريم، يعني الذنب أقعده عن الذكر والاستغفار وإلى آخره. وكان الإمام الحسن البصري عليه رحمة الله يأتيه الرجل فيشتكي أنه لا يستطيع أن يقوم من الليل، يعني يصلي من الليل، قال أقعدتك ذنوبك، يعني ذنوبك بسببها حرمت قيام الليل أو حرمت صلاة الفجر أو حرمت كذا وكذا. فالإنسان ينظر في نفسه ويحدث توبة بينه وبين الله عز وجل، توبة ندم حقيقي يلازمه على ما قد فرط في جنب الله تبارك وتعالى، وتوبة الإقلاع عن الذنوب والمعاصي، وتوبة كثرة الاستغفار والعمل الصالح، وتوبة الاستقامة بعد ذلك على إقامة فرائض الله من ناحية واجتناب حرمات الله تبارك وتعالى من ناحية أخرى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالاستقامة على أمر الله عز وجل بإقامة الشعائر من ناحية والبعد عن الذنوب والمعاصي من ناحية أخرى مع الاجتهاد في الذكر والاستغفار، إن شاء الله الإنسان ينتفع من الابتلاء الذي مر به. والابتلاء إذا وقع بالمؤمن إما أنه يمحو عنه سيئاته وإما أنه يرفع عليه أو يرفع له درجاته. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فانتوا يا بنتي اصبروا واحتسبوا على هذا الابتلاء. والإنسان إذا ابتلي في المال فهو أهون من أن يبتلى في النفس، وإذا ابتلي في النفس فهو أهون من أن يبتلى في الدين، وإذا ابتلي في النفس أهون من أن يبتلى في العرض، إذا ابتلي في المال أهون من أن يبتلى في العرض. فشيء أهون من شيء يا بنتي، نصبر ونحتسب ونكثر من إقامة ذكر الله تبارك وتعالى خاصة الاستغفار. في كتاب الله عز وجل قال تعالى قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فنسأل الله عز وجل يا بنتي أن يلهمنا وإياك الصبر والاحتساب، وأن يوسع لنا ولكم الأرزاق، وأن يبارك لنا فيها، وأن يرفع عنا وعنكم الهم والحزن والكرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا الأستاذ محمد كان بيسأل أنه إمام يصلي بالناس صلاة الظهر أو العصر صلاة سرية، لكنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة من ركعات صلاته، وبعد أن انتهى من صلاته صلى برضو الأربعة أربعة زي ما هي، بعد أن انتهى من صلاته أخبر المصلين أنه هو لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات. فما حكم صلاة الإمام وما حكم صلاة المأموم؟ أما صلاة المأمومين فصلاتهم صحيحة. ليه؟ لأن هم صلوا صلاة كاملة، لم يدع أحدهم قراءة الفاتحة خلف الإمام، واستوفت صلاتهم الشروط والأركان والواجبات ولله الحمد والمنة. وخطأ الإمام ليس عليهم، إنما خطأ الإمام عليه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين سئل عن الأئمة قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني عليهم خطأهم، لا تزر وازرة وزر أخرى. كان الواجب على هذا الإمام بارك الله فيه أن يأتي بتتمة صلاته هو، فيصلي ركعة كاملة ويتشهد ويسلم ويسجد للسهو عوضا عن الركعة التي لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب، لأن أهل العلم متفقون قاطبة على أن الفاتحة ركن في الصلاة في حق الإمام وركن في الصلاة في حق المنفرد، أما المأموم خلف الإمام ففيها الخلاف المشهور. إحنا هنا بنتكلم على الإمام، وأهل العلم قاطبة متفقون على أن صلاة الإمام وصلاة المنفرد لا بد فيها من قراءة الفاتحة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما اشتهر من الأحاديث في معناها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب ربما الأستاذ محمد يقول: طيب هو ما جابش الركعة اللي هي ناقصة ديت، إنما خلاص بلغ المأمومين وخلاص. في هذه الحالة إذا طال الفارق بين خروجه من الصلاة فإنه يجب عليه أن يعيد صلاة الظهر مرة أخرى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السؤال الثاني كان سؤال الأستاذ محمد، أظن كان بيسأل عن الشهيد وأنه يغفر له كل شيء إلا الدين. نعم، هكذا ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن كل شيء يغفر للشهيد مع أول دفعة من دمه اللهم إلا الدين، يعني حتى يقضى عنه دينه فإنه يعاتب ويحاسب على هذا الدين إذا كان قصر في دفع وسداد هذا الدين. لكن افترض جدلا أن الشهيد مات ولم يحل أجل الدين وسداده بعد، خلاص هو الآن مات وهو معذور لأنه لم يحن الموعد الذي يؤدي فيه الدين يسدد فيه الدين. طيب افترض أنه الشهيد مات وترك مالا يمكن أن يسدد منه الدين ويستوفى منه، خلاص يبقى واجب على الورثة المبادرة والمسارعة إلى سداد هذا الدين من تركة هذا الشهيد. طيب إذا لم يكن للشهيد تركة، فإن الواجب على أوليائه، الواجب على أبنائه مثلا، إن هم يبادروا بسداد الدين عن أبيهم. ليه؟ لأنه كما قال، كما ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غير ما روايات: الولد من كسب أبيه، الولد من كسب أبيه. فإذا قام الابن أو الأبناء بسداد الدين عن أبيهم فإنه يعفى عنه في هذه الحالة. فنسأل الله عز وجل أن يقيد له أحدا من هؤلاء فيقضي عنه دينه، أو تكون له تركة يقضى منها الدين، أو ينتدب أحد من المسلمين ينتدب نفسه لأداء دين هذا الرجل، سواء قريب أو يعني من أقربائه أو من غير أقربائه كالجيران والأصدقاء والبلديات وغير ذلك. فأينما أو كيفما سدد هذا الدين بأي طريق من الطرق وبواسطة أي أحد من المسلمين فإنه تسقط مسؤوليته عنه، ولله الحمد والمنة ما زال أهل الإسلام ينفع بعضهم بعضا حتى يرث الله الأرض من عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. بنتنا كانت بتسأل، والدتها متوفية وهي بدأت تشعر ان هي كانت مقصرة في حق الأم. طيب ما احنا لست وحدك يا بنتي المقصرة في حق الأمهات ولا في حق الآباء، كلنا كأبناء مقصرون في حق آبائنا وأمهاتنا أحياء كانوا أو أمواتا، بل أستطيع أن أقول إنه العقوق للآباء والأمهات أصبح شعار العصر والعياذ بالله، يعني شعار العصر جحود الأبناء لحق آبائهم وأمهاتهم في البر والإحسان، مع أنه من أفرض الفرائض كما قال الله عز وجل، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ومع علم الأبناء والبنات أن عقوقهم لآبائهم وأمهاتهم من أكبر الكبائر بالفعل، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكرة رضي الله عنه، أفلا أنبئكم أو ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، يعني في كبائر وفي أكبر الكبائر كمان، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. لكن يا بنتي ما زالت أمامك الفرصة سانحة أن تبري أمك وأن تحسني إليها وأن تعوضيها وتعوضي نفسك تقصيرك السابق في حقها في حياتها. ليه؟ لأنه البر في حياة الأم هيكون إيه يعني؟ هيكون حاضر ونعم، هيكون هدما نغسلها لها، هيكون لقما نقدمها لها، هو ده اللي بنعمله يعني. إنما البر بعد الوفاة أعظم من هذا بكثير، والأم ممكن تكون في حياتها مستغنية أنك تغسل لها لبسها، أو مستغنية أنك تعمل لها أكلها، أو مستغنية أن تقول لها حاضر ونعم، وتكون قادرة أنها تخدم نفسها بنفسها. إنما بقى بعد الموت الأم والأب مستنيين ينتظروا مثقال ذرة من حسنة من خير يأتي بها ابنهم أو بنتهم. البر بعد الوفاة أعظم أثرا وأحسن تعويضا للأم أو للأب من البر في الحياة. إيه البر بعد الوفاة؟ البر بعد الوفاة الدعاء، البر بعد الوفاة الصدقة عنها وإن قلت، البر بعد الوفاة إن إحنا نشوف لا قدر الله يكون عليها دين نقضي أو يكون عليها نذر ما وفتش به نفي بنذرها، نوفي بنذرها، أو ربنا سبحانه وتعالى يعنا نعمل لها عمرة، أو يعنا ربنا سبحانه وتعالى نعمل لها حجة. كل هذه الأعمال الصالحة من الدعاء والصدقة وغير ذلك من الأعمال ينفع الأموات جدا جدا جدا. وقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يرفع للميت درجة فيسأل الميت أنى لي بهذه الدرجة اللي أحسن من امبارح، الدرجة اللي أحسن من أول النهار، الدرجة الأعلى في الجنة الآن ولم أكن فيها سابقا، فيقال له باستغفار ولدك لك أو بدعاء ولدك لك. فأنت يا بنتي عوضي نفسك وعوضي أمك بمزيد من البر من جنس الأعمال التي ذكرتها لك، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أخونا المتصل بيسأل، الراجل الإمام الله يسامحه بيصلي الجنازة بالناس وبعدين شد على الناس ونهرهم وزجرهم إن هم يسلموا تسليمة واحدة فقط في صلاة الجنازة لا أن يسلموا تسليمتين. أولا كون الإمام في موطن التعليم وموطن الدعوة والإرشاد والنصح ينهر ويشد ويسجر، هذا ليس من خلق ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هدي الرفق واللين، فما دخل الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وربنا عز وجل بعث النبيين الجليلين من أولي العزم من الرسل موسى وهارون إلى أكفر خلق الله فرعون، ومع ذلك فوصاهما الله عز وجل أن يسلك طريق الرفق واللين في دعوته، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع السيدة عائشة بترد على اليهود اللي هم سلموا السلام أو التسليم بطريقة خاطئة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فدخلوا عليه بيته وهم يقولون السلام عليك يا محمد، ولم يقولوا السلام. السلام هو الموت والهلكة. فلما سمعت عائشة ذلك قالت وعليكم السلام واللعنة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عائشة لا تكوني فاحشة ولا متفحشة، فإن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وهي بترد عن النبي شتمة اليهود يعني. فهذا هو طريق الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا واحد. الأمر الثاني، يا سلام، هو يعني فرض لازم أن نسلم في صلاة الجنازة تسليمة واحدة؟ يا سيد الحبيب، نحن لا نخطئك فيما فعلت أو فيما تقول، لكن نخطئك في تخطئتك لنا، لأن المذهب الذي تبنيته في مشروعية التسليمة الواحدة عن اليمين هذا مذهب السادة الحنابلة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وهم على العين والرأس، ومذهبهم على العين والرأس. لكن المسألة ليست فيها قولا واحدا، إنما هناك قول الجمهور. يا أخي الحبيب، أيها الإمام، أيها الأخ الداعية بارك الله فيك، هذا مذهب الحنابلة الذي تتبناه، لكن مذهب جمهور الأئمة من الشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم أيضا التسليمتين، تسليمة اليمين وتسليمة اليسار، وهي مسألة من جنس اختلاف التنوع، المسائل الفقهية اللي فيها اختلاف مشهور بين أهل العلم، ليس فيها إنكار. لا أنا أنكر عليك إزاي تسلم تسليمة واحدة، ولا أنت تنكر علي إزاي تسلم تسليمتين، لأن المسألة ليست فيها حكم قطعي معلوم من الدين بالضرورة، إنما فيها اختلاف بين أهل العلم. أنت على القول الحنبلي، وإحنا يا أخي الحبيب على قول جمهور أهل العلم بالتسليمتين. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم مع التسليم قولا واحدا، أن الصلاة بتسليمة واحدة صحيحة ولله الحمد، وأن الصلاة بتسليمتين صحيحة ولله الحمد، لكن كره أهل العلم أن يخالف الإمام ما عليه عامة قومه، خاصة إذا كان عامة قوم على قول صحيح معتبر عند جماعة أهل العلم. إحنا مش ناقصين مشاكل، ومش ناقصين اختلافات، ومش ناقصين فرقة. الله يسامحك ويغفر لنا ولك ويعفو عنا وعنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. في اتصال ولا شيء؟ طيب أيها الأحبة الكرام، طبعا ما زالت معي أسئلة كثيرة لحضراتكم، لكن حنستأذنكم في فاصل قصير إن شاء الله عز وجل، نعود بعدها لاستكمال إجابات أسئلة حضراتكم، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير. بقية أسئلة حضراتكم. أخونا المتصل كان بيسأل على موضوع شراء الذهب. راجل بيقول أنا بروح عند السايغ أنا والمخطوبة وحنحجز الذهب عنده، والله إحنا عايزين الغوايش ديت، وعايزين السلسلة دي، وعايزين الخاتم ده ولا الإنسان ده، وإن شاء الله مثلا بعد أسبوع ولا شهر ولا سنة هنيجي ناخده منك، احجزهن. لو احنا بنحجز بالكلمة والراجل يعني موافقنا، راجل بلدياتنا ولا جارنا وصديقنا وموافق، وهيشيلهم لنا في الخزنة عنده، لما نيجي ان شاء الله بعد يوم ولا شهر ولا سنة نشتري، هنشتري بسعر يوم ما نشتري، خلاص مفيش مشكلة. ليه؟ لان احنا ما عملناش حاجة، كل حكاية الراجل خدمنا، نقينا اللي احنا عايزين نقيه عشان نحافظ على الموديل اللي احنا عايزينه والشكل اللي احنا عايزينه، والراجل خدمة منه هيشيلهن في الخزنة وخلاص. فلو الموضوع كده مفيش مشكلة. لا لا لا، ده الموضوع ان احنا كمان بندفع مبلغ ربط كلام، اللي هو مبلغ العربون. بندفع عربون، يبقى احنا كده دخلنا في بدايات عملية البيع والشراء. هنا في قولين لأهل العلم، قال والله مسألة البيع بالعربون، العربون ده زي خطبة النساء، الخطبة هي نكاح؟ لا مش نكاح، أمال هي ايه الخطبة؟ انما هي فقط وعد بالنكاح قابل انه يتحقق، او وعد بالنكاح قابل انه ينقض وما يكملش. فكذلك البيع بالعربون، يا جماعة انا مجرد دفعت القرشين دول كمثلا 1% من القيمة ولا 5% ولا اكتر ولا اقل، اي مبلغ انا دفعته على سبيل العربون ده ربط كلام وبيان اثبات الجدية ان انا هشتري ان شاء الله، والراجل شال التلات اربع حاجات اللي نقناهم وحطهم في الخزنة عنده، لما نيجي نشتري في يوم ما، لما نيجي نشتري هنشتري بسعر اليوم اللي هنشتري فيه، والله طلع الحساب 5000 جنيه، طب انت عندك 100 قبل كده يبقى ليك 4900 وهكذا. فالصورة دي اباحها قلة من اهل العلم، لكن هذا القول انا لا اطمئن اليه. انما القول الاكثر تداولا وشهرة عند اهل العلم قالوا لا يا جماعة اوعى، عند الذهب والفضة ولازم تعمل الشروط الثلاثة اللي النبي ايه اشترطها عليه الصلاة والسلام، قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. فاشترط النبي عليه الصلاة والسلام شرط خطير جدا ومهم جدا، ان الذهب بيشتري بنشتري في الحال، اشترط التقابض في الحال، القيمة دي 5000 اتفضل الخمسة بتوعك وناخد الذهب بتاعنا، اما اي تأجيل فانه يدخل بنا في الربا مباشرة، لانه سعر الذهب بيختلف الصبح عن بالليل، وبيختلف النهاردة عن بكرة، وبيختلف النهاردة عن امبارح. وبالتالي قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث، لا تبيع الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة إلا يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء، وهذا هو الأبرأ للذمة، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الأب إدى لابنه أو الولد من الأولاد 18,000 جنيه، وكتب عليه إيصال أمانة ولا شيك، وشال إيصال الأمانة عند زيد من الناس، وقال لهذا الرجل اللي استؤمن على الشيك ولا على وصل الأمانة، والله الوصل الأمانة ده عندك لحد ما ربنا سبحانه وتعالى يقضي في أجله، فإذا قضى الله أجله في أقطع وصل الأمانة ده. طيب إيه الحكمة أنه هو واخد على ابنه وصل أمانة؟ الله أعلم، ربما مثلا متفق مع ابنه أن ربنا لو أعانك يا ابني وقدرت تسددهولي تسددهولي، وإذا ما قدرتش خلاص أنا مسامحك، الله أعلم. لكن هنفترض جدلا الصورة زي ما جت في السؤال كده، الراجل خد ادى لابنه 18,000 وكتب عليه الايصال ولا الشيك وسلمه الواحد يستأمن عليه، وقال له انك في النهاية قطع الايه وصل الامانة ده. السؤال بقى هنا، هل ال 18,000 دول الورثة اخوان الولد واخواته يرثوا فيهم بعد موت والدهم ام لا؟ لا لا يرثوا، ما دام اداهم له وهو على رأس حياته سلمهم للابن وهو على رأس الحياة، هذه صارت عطية أو هبة، وبالتالي لم تعد ميراثا إنما هي هبة وعطية. طيب ممكن يقول قائل مش يمكن الوصل الأمانة ده معناها إن الفلوس دي سلف على الولد؟ لو الفلوس سلف على الولد يبقى وقع الولد بقى إيه في انه حق اخوانه واخواته معاه في ال 18,000، انما لو لم يكن على سبيل السلف انما كانوا هبة وعطية من الاب لابنه فلا حق للورثة في هذا، ودي بقى مش وصية هياخدها بعد الموت ده هو استلمها على رأس الحياة، انما الوصية للوارث حينما يعطى الوارث وصية بعد موت المورث، ده اللي غلط وممنوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن عندنا احتمالين، لو هم هبة وعطية من الأب الابن على رأس حياته فدول حق الولد ليس لأبناء لإخوانه أن يطالبوه بشيء، إنما لو دول كانوا على سبيل السلف والقرض هيسددهم غصب عنه النهاردة ولا بكرة، ففي هذه الحالة صار هذا المال لجميع الورثة كل حسب نصيبه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة، هل المرأة الحائض يجوز لها أن تزور المقابر؟ أيوة طبعا المرأة الحائض يجوز لها إن أرادت أن تزور المقابر، لأنه لا يشترط في زيارة المقابر أن تكون أو أن يكون الإنسان طاهرا من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر، فيجوز لها إذا أرادت العظة والعبرة وأن ينتفع ميتها بدعواتها وزيارتها فلها أن تزور المقابر حتى وهي حائض. لكن إن توضأت يعني نوع من تخفيف الحدث، أو إن اغتسلت غسل تنظف كنوع من تخفيف الحدث الأكبر اللي عليها أو العذر اللي عليها فلا بأس بذلك، لكنها لو لم تفعل وذهبت كما هي فإنه لا شيء عليها، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب هل ممكن وهي حائض تغسل الميتة؟ طبعا ممكن وهي حائض تغسل الميتة، لأن المؤمن يا جماعة المؤمن لا ينجس، المؤمن النبي قال في حق المؤمن لا ينجس، في اعتقاد يعني خرافي شوية عند كثير من الناس إلا من رحم الله إنه اللي عليه حدث أكبر جنب ولا حيض ولا النفاس بيقولوا عليها والعياذ بالله اللفظة السيئة دي إن هو نجس، لا أبدا، المؤمن لا ينجس، المؤمن إما أن يكون متطهرا وإما أن يكون غير متطهر. لو عليه الحدث لسه الحيض والنفاس ولسه ما اغتسلش أو جنابه لسه ما اغتسلش ده اسمه غير متطهر، ولما يغتسل أو تغتسل اسمه إيه؟ متطهر. لكن المؤمن لا ينجس، وبالتالي تقدر تغسل الميتة مفيش مشكلة. طيب هي لو غسلت الميتة هل يجب عليها الغسل؟ كان هذا أول الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من غسل ميتا فليغتسل، لكن هذا الحكم فيما أعلم نسخ بقوله في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إن ميتكم هذا ليس بنجس، فمن غسل ميتا فإنما يكفيه أن يغسل يديه، يعني أن يتوضأ، فالحكم بوجوب الغسل نسخ وصار الحكم المخفف إن هو يتوضأ. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. كان سؤالها الثاني، هي ناوية تتصدق صدقة يومية لكن بتقول خليني لما أقبض المرتب أتصدق بالمبلغ الإجمالي على بعضه، هل يا ترى كده يجزي عن الصدقة اليومية؟ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لو أنت جيت آخر الشهر وطلعت مثلا التلاتين جنيه عن كل يوم جنيه ونيتك في هذا أن يكون هذا صدقة يومية على مدار الشهر فإن هذا يقع إن شاء الله صدقة يومية على مدار الشهر، وإن كان الأفضل والأريح ليك إنك تتصدقي اليوم بيومه، لكن إن فعلت هذا مجملا مجتمعا فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. أختنا المتصلة كان بتسأل عن بنت الأخت، أنت خالتها يا حجة، هل هي من عيلتنا ولا من عيلة أبوها؟ لا طبعا من عيلة أبوها، يعني الإنسان ينسب لعصباته إنما لا ينسب لأرحامه، يعني لا يقال فلان ابن فلانة اللي أبوها فلان، إنما يقال فلان ابن فلان، فينسب الإنسان لعصباته. فأنت خالتها وهي بنت أختك لكن هي منسوبة لأبيها وأبوها من عيلة أخرى، إلا لو كان أبوها من عيلتكم يبقى ما فيش مشكلة، يعني أختك تزوجت ابن عمها مثلا، ففي هذه الحالة يبقى البنت برضو من عيلتكم، أنت من نفس العيلة وهي من نفس العيلة. لكن لو الأب أبو البنت من عيلة أخرى اللي هو زوج أختك ففي هذه الحالة البنت دي تنسب لعائلة أبيها، لأن الإنسان ينسب لعصباته لا ينسب لأرحامه. طيب معلش دونا دقيقة واحدة بس كده، هي مسلفة حد فلوس ويعني لمدة معينة و بتتكلم ان انا مسلفه فلانه ولا فلان كده يعني يبطل صدقتك؟ لو انت بتتكلمي على سبيل المن وعلى سبيل يعني اذا ده انت لحمك تفك من خيري يبقى، او على سبيل الرياء يبقى ما ينفعش، يبقى انت كده بتبطلي اجرك في اللي انت عملتيه. انما لو بتتكلمي عشان تعرفي فلانه ديت ولا فلان ده يمكن هيقول له يعني انت فلوس تاخرت روح سدد الفلوس ولا سدد الفلوس، يبقى في هذه الحالة مفيش مشكلة. لكن يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. اخيرا بنتنا انت عافيتي يا بنتي عما ظلمك، تدعي عليه تاني ازاي؟ ما خلاص عافينا، يعني احنا تنازلنا عن حقنا عنده واصبح حقنا عند الله تبارك وتعالى. وان تعفو اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، انما مش تعفي من هنا تعفي من هنا وبعدين تدعي عليه من هنا، لا كده غلط. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولك وان يتوب علينا وعليك. ايها الاحبه الكرام، وقت حلقتنا قد انتهى، لكن قبل ان ابرح مكاني اذكر حضراتكم واذكر نفسي، لا تنسوا قناه الندى من دعم حضراتكم، الدعم بالدعوات بظهر الغيب ان يقيلها الله من عثرتها وان يديمها الله علينا، هذا واحد. ثاني الدعم بكل صوره واشكاله، من زكوات المال، من الصدقات العامه، من الصدقات الجاريه، كل هذا يجوز ويستحب لإقالة هذه القناة من عثرتها، لأن القناة وقف خيري لله تبارك وتعالى، ليست قناة تجارية ولا استثمارية، ولله الحمد والمنة. هذا والله أعلى وأعلم. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، حتى ألتقي بحضراتكم غدا إن شاء الله الاثنين في الرابعة عصرا. لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.